أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من دروس الحديث النبوي الشريف ومن كتاب رياض الصالحين ومن باب الصبر، فعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا هو حديث اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطهور. وهناك فرق بين الطهور وبين الطهور، كما أن هناك فرقا بين الغش والغش والشق والشق والستر والستر. فالطهور مصدر، أما الطهور هو الماء الذي نتوضأ به. المصدر يدل على حدوث عمل، بينما الاسم يدل على شيء. فالستار الذي ترخيه على النافذة اسمه ستر، لكن عملية إرخاء الستار اسمها ستر. عملية تمزيق الورقة اسمها شق، أما هذا الخط الذي في الورقة اسمه شق. عملية الاستيقاظ بعد بعيد منتصف الليل بتناول طعام السحور، الطعام سحور، أما الاستيقاظ في هذا الوقت اسمه سحور. فهناك حركات دقيقة في الكلمات تغير بنيتها من مصدر إلى اسم. على كل، الطهور، قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. ومعنى شطر أي نصف. لكن إياكم أن يذهبن، لا يذهبن بكم الظن إلى أن الطهور بمعنى نظافة البدن. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين عقد بحثا دقيقا حول الطهور، فقال: الطهور أربعة أنواع: طهارة البدن من الحدث والخبث، وطهارة الجوارح من المعاصي والآثام، وطهارة النفس من الصفات المذمومة، وطهارة القلب مما سوى الله. فالقلب له طهارته، طهارة القلب ألا يكون فيه إلا الله. عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ القلب بيت الرب، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وحينما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، فسر العلماء أن اللغو هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. لذلك القلب لا يطهر إلا إذا أخرجت منه السوى ما سوى الله. طهارة القلب ألا يكون فيه إلا محبة الله عز وجل. وطهارة النفس أن تبتعد عن الصفات المذمومة من البخل والحسد والحقد والضغينة والكبر والأثرة، هذه الصفات الدنيئة التي تحطم أو تنقص من قدر النفس. طهارة النفس أن تكون بعيدة عن هذه الصفات المذمومة. وأما طهارة الجوارح فهذه العين طهارتها ألا تنظر إلى ما حرم الله أن ينظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. من تتبع بعينيه عورات المسلمين فهو آثم. عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين غضت عن محارم الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فطهارة العين ألا تنظر إلى ما حرم الله النظر إليه. والعلماء قالوا ما حرم فعله حرم استماعه، وما حرم فعله حرم النظر إليه. طهارة الأذن ألا تستمع بها ما حرم الله أن تستمع إليه. طهارة اللسان ألا ينطق بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالكذب ولا بالفحش ولا بالمزاح الرخيص ولا باللعن ولا بالإيقاع بين الناس. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. طهارة اليد ألا تأخذ بها ما ليس لها، وألا تفعل بها إثما، وألا تؤذي بها مخلوقا. فاليد لها طهارة، والعين لها طهارة، والأذن لها طهارة، واللسان له طهارة، والرجل لها طهارة. ألا تحركها إلا إلى طاعة الله، تمشي بها إلى المسجد، تمشي بها إلى مكان شريف، إلى إصلاح ذات البين، إلى صلة الرحم، إلى التوفيق بين شريكين، إلى عملك الذي تكسب منه رزقك. فلذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه قسم الطهارة إلى أربعة أنواع: طهارة القلب ألا يكون فيه سوى الله، وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الحبيب فذا مناهم وهذا مطلب القوم الكرام. وطهارة النفس ألا تكون متلبسة بالصفات المذمومة، وهذه الصفات المذمومة لا تبرأ النفس منها إلا باتصالها بخالقها. جوهر الدين اتصال بالخالق، وانضباط في السلوك، وإحسان إلى المخلوق فسعادة. وجوهر والبعد عن الدين انقطاع عن الخالق، تفلت من القواعد الشرعية، إساءة للآخرين، شقاوة. هذه كلمات ثمانية فيها ملخص كل شيء. إن كان لك صلة بالله من لوازم هذه الصلة الانضباط في التعامل مع الآخرين، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حرام وهذا حلال. من لوازم الانضباط الإحسان، من نتائج الإحسان السعادة في الدنيا والآخرة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المقطوع عن الله عز وجل من خصائصه أنه متفلت لا يضبطه شيء، يقول ما يشتهي، يأخذ ما ليس له، يقتحم ما ليس في ملكه، يعتدي على أعراض الناس، متفلت ومسيء وشقي. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. وأما طهارة البدن فالإسلام نظيف، والنظافة من الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف من مظهره، قال عليه الصلاة والسلام: حسنوا، أصلحوا لباسكم، أصلحوا رحالكم، وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. كان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح المسك، كان عليه الصلاة والسلام له ثياب جديدة يرتديها إذا جاءته الوفود وفي أيام الأعياد والجمع، وكان يأمر علية أصحابه بذلك. فالإسلام نظيف. إذن الطهور شطر الإيمان، يعني الإيمان فيه عمليتان: عملية التخلية وعملية التحلية. فالتخلية التنظيف، تنظيف القلب، تنظيف النفس، تنظيف الجوارح، تنظيف البدن. يعني بيقول لك فرشنا البيت، أول عملية تنظيف البيت، ثم يأتي وضع الأساس فيه. فكأن الإيمان شطران: شطر فيه طهارة بكل أنواعها ومستوياتها، وشطر فيه تحلية بالكمالات الإنسانية. فالمؤمن لا يكذب وهو صادق، لا يخون وهو وفي، لا يفعل سوءا بل هو يحسن. من هنا العلماء ميزوا بين الفطرة وبين الصبغة. الطهارة، الطهور شطر الإيمان، يعني الطهارة من طهر نفسه وقلبه وبدنه وجوارحه فقد قطع نصف الطريق. النصف الآخر بإقباله على الله، باتصاله به، بإتقان صلواته الخمس. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالتخلية أولا والتحلية ثانيا. الطهارة أولا واصطباغ النفس بصبغة الله ثانيا. تحقيق الفطرة أولا وتحقيق الصبغة ثانيا. فالطهور شطر الإيمان. والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، يعني لو أمضيت كل حياتك في معرفة الله في نهاية النهاية تصل إلى هذه الكلمة: الحمد لله. لأنك ترى إذا دققت وإذا تأملت وإذا كشف الله عن بصيرتك، ترى أن كل شيء وقع في الكون يحمد الله عليه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. أفعاله سبحانه وتعالى كلها متعلقة بحكمته، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. فالذي وقع محض خير، قد يبدو لنا خيرا وقد يبدو للناس شيئا آخر، لكنه في حقيقته خير. فلذلك منتهى العلم أن تقول الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فعلامة معرفة الله أنك تحمده على كل حال. فإذا انتقدت تصرفات الله عز وجل، وإذا نسبت الظلم إلى الله، وإذا نسبت العجز إليه، وإذا قلت كلمات يقولها العامة، فهذا يعني أنك لا تعرف، لا تعرف. إذا نسبت إليه الظلم فأنت لا تعرفه، وإذا نفيت عن أفعاله الرحمة فأنت لا تعرفه، وإذا نفيت عن أفعاله الحكمة فأنت لا تعرفه، وإذا نفيت عنه العدل فأنت لا تعرفه. لذلك إذا عرفته حق المعرفة من لوازم معرفته أنك تحمده. لذلك أول كلمة في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. يعني هذه كلمات يقولها المسلمون في صلواتهم، ولكن لو عرفوا قيمتها ما تسرب إلى قلبهم الألم ولا الحزن أبدا. يتألمون من أنفسهم ولكن لا يتألمون من قضاء الله وقدره. إن قضاء الله وقدره كله خير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، والإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يعني هذا مقياس دقيق جدا. إذا كنت تحمد الله على كل شيء فقد عرفته، وإن كان هناك نقد، إن كان هناك شك، إن كانت هناك حيرة، إن كان هناك ريب في تصرفاته، في صفاته، في أسمائه، فهناك نقص كبير في المعرفة. لذلك الحمد لله إن كانت صادقة، إن صدرت عن قلب موقن بها، فهذا القلب قطعا يعرف الله سبحانه وتعالى. لذلك كلمة الحمد لله إذا كانت صادقة من فم قائلها تملأ الميزان، يعني عرفت كل شيء. يعني أحيانا يعطى الطالب مسألة رياضيات معقدة جدا، فالمدرس في عنده الجواب، فالطالب يطلعه على أول صفحة، ثاني صفحة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، بيقدر الصفحات المدرس، آخر صفحة الجواب كم؟ فإذا جاء الجواب مطابقا لما عند المعلم فالحل صحيح. الجواب كلمة، لكن هذه الكلمة إلى أن توصل إليها الطالب، أولا على مستوى في الرياضيات رفيع، ثانيا متقن لهذه المادة، ثالثا متمرن عليها جدا، رابعا يملك فكر رياضي، خامسا يملك ذاكرة جيدة، سادسا مهيئ نفسه، سابعا إلى أن كتب هذا الحل في صفحات عشر، نهاية النهاية قال لك 387 لصح عملك. كلمة الحمد لله ما تكل إيمانك جيد، ما دمت تقول الحمد لله في السراء والضراء فأنت مؤمن ورب الكعبة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. هي كلمة، لكن هذه الكلمة تعني أشياء كثيرة. كما قلت قبل قليل، كل الدراسة السابقة وكل الجهد الكبير وكل المتابعة وكل المذاكرة وكل الكتابة والتدريب والتمرين والتدريس والملخصات وتأدية الامتحان على هذا الرقم، ما دام هذا الرقم جاء مطابقا لما عند المدرس فحله صحيح ومستواه جيد وقد نجح. طبعا في كلمات أحيانا كلمة صغيرة تنبئ عن أشياء كثيرة. لو أنك اطلعت على كتاب عن دمشق، يعني كتاب 1000 صفحة، يعني ورق من أرقى أنواع الورق، تجليد من الدرجة الأولى، خرائط، بيانات، إحصاءات، مراجع، مصادر، فهارس، مقدمات، تعليقات، حواشي، أبواب، فصول. أنت أخذت بهذا الكتاب، يعني إذا قرأت في هذا الكتاب كلمة ثلاث حروف أو عشر حروف وتقع دمشق على البحر المتوسط، على ساحل البحر المتوسط. هي غلطة، مو غلطة، هي غلطة بكثرة، معناها المؤلف لا يعرف الشام إطلاقا. هذا الذي كتبه نقله عن الآخرين، أما هو ما عرف الشام إطلاقا، والدليل هذه الكلمة. أخي كلها غلطة، كلمتين كلهم. معنى ذلك أنه ما وصل إلى الشام إطلاقا. فإذا واحد مثلا سب الدين كلمة، أخي غضبان كان، شو لا يعرف الله إطلاقا، لا يعرفه إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى كان عليه الصلاة والسلام فيما تروي السيدة عائشة، كان عليه الصلاة والسلام فيما تروي السيدة عائشة يحدثنا ونحدثه، فإذا دخل وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لو يعلم المصلي من يناجي من فتك ما التفت إلى شيء آخر. فكلمة الحمد لله تعني شيئا كثيرا، تعني أنك تعرف الله، يعني جهد كبير بذلته في تفكرك في مخلوقات الله، دروس كثيرة حضرتها، جهود كبيرة قدمتها، جهاد كبير بذلته، أوقات كثيرة صرفتها في معرفة الله، في النهاية تقول الحمد لله رب العالمين. فهذا الذي يقف في صلاته ويقول الحمد لله رب العالمين وفي نفسه اعتراض على بعض تصرفات الله عز وجل، فهو لم يقل الحمد لله رب العالمين ولو قالها بلسانه ألف مرة. مدام هناك شك ببعض أسماؤه، إن لم ترى في أفعال الله الحكمة التي ما بعدها حكمة، والرحمة التي ما بعدها رحمة، والحلم الذي ما بعده حلم، والعدالة التي ما بعدها عدالة، فأنت لا تعرفه. من هنا، لأنه كلمة دقيقة، كيف يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان؟ هي كلمة لكن مدلولة كبير جدا، مدلولة أن هذا المؤمن قد عرف الله عز وجل، ونهاية المعرفة قوله الحمد لله رب العالمين. لذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يقولون كلمة واحدة هي ملخص معرفتهم بالله كله، بالله عز وجل، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالإنسان لما يصلي يجب أن يكون هناك انسجام بين ما يتلوه في صلاته وبين أحواله القلبية، هل هو يحمد الله؟ هل هو مستسلم له؟ هل هو راض بقضائه وقدره؟ هل أنت راض عنه فيما أعطاك؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يطوف حول البيت فسمع أعرابيا يناجي ربه ويقول يا رب هل أنت راض عني؟ فأراد الإمام الشافعي أن يلفت نظره، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال ومن أنت يرحمك الله؟ قال أنا الشافعي. قال وكيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله، وإذا رضيت عن الله رضي عنك. فالطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله، هي سبحان اسم مصدر، سبح يسبح تسبيحا، تسبيحا مصدر، أما سبحان اسم مصدر، كأن تقول سلم يسلم تسليما مصدر، أما سلم يسلم سلاما هي اسم مصدر، وأحيانا ينوب اسم المصدر عن فعله، فسبحان يعني أسبح الله، معنى أسبح الله يعني أنزه ذاته عن كل نقص، أنزه ذاته وأنزه أفعاله وأنزه صفاته عن كل نقص وعن كل مشابهة، ليس كمثله شيء. ومن معاني التسبيح أيضا التمجيد، التنزيه والتمجيد، فربما كانت نفسك مفعمة بتسبيح الله وبتمجيده، فكلمة سبحان الله تعبر عن كل ما في نفسك، سبحان الله. لكن الناس في هذه الأيام يعني قد يستخدمون هذه الألفاظ القدسية في خصوماتهم، يعني إذا واحد سبحان الله وكأنه يعجب من هذا التصرف، لكن هذه الكلمة لها معنى دول كبير جدا. وسبحان الله تملأ ما بين السماوات والأرض. أول استنباط، سبحان الله أينما ذهبت بها فهي رائجة، يعني إذا ذهبت بها إلى عالم النبات كل النبات يسبح بحمد الله، يسبح الله، ينزهه ويمجده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني بعض الأفكار في بلد معين لو خرجت بها إلى حدود هذا البلد، إلى خارج الحدود تكون مرفوضة، في هذا المكان مقبولة هذه الأفكار، خارج هذا البلد غير مقبولة، لكن سبحان الله أينما ذهبت بها، لأنه ليس في الكون إلا الله، وليس في الكون إلا خلق الله، وليس في الكون إلا آيات دالة على عظمة الله، والكون كله تجسيد لأسماء الله الحسنى. فسبحان الله من معانيها أنه لا إله إلا الله، أينما ذهبت بهذه الكلمة فهي رائجة وهي صحيحة وهي مقبولة وهي مقدسة. سبحان الله هذا معنى أنها تملأ ما بين السماوات والأرض، لأن كل ما في السماوات والأرض من خلق الله، كل ما في السماوات والأرض ينطق بحمد الله، ينطق بعظمة الله، ينطق برحمة الله، ينطق بحكمة الله، ينطق بقوة الله، ينطق بلطف الله. إذن معنى تملأ ما بين السماوات والأرض أي لا إله إلا الله، هذا هو المعنى الأول. وبقي علينا من هذا الحديث: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل نفس كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث حديث غني، يعني كل كلمة فيه تحتاج إلى درس كامل. فأنهينا في هذا الدرس قول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأ ما بين السماوات والأرض. والآن إلى قصة عن تابعي، كما هي الخطة التي درجنا عليها في الدروس السابقة. عمر بن عبد العزيز هذا الرجل معدود عند أهل العلم من العلماء العاملين، وهو خامس الخلفاء الراشدين، من العلماء العاملين وهو خامس الخلفاء الراشدين. والحديث عن هذا الخليفة العباد أي كثير العبادة الزهاد خامس الخلفاء الراشدين حديث أطيب من نشر المسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. والواحد منا يعود نفسه إذا جلس مع أخوانه مع أهله مع أصحابه لا يتحدث عن غير الصالحين، يعكروا المجالس لنا. الحديث عن غير الصالحين، الحديث عن الصالحين يعطل المجالس، والحديث عن الصالحين يعطل المجالس. فكم من سهرة أمضاها أصحابها في الحديث عن الصالحين فكانت قطعة من الجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. والذين هم عن اللهو واللغو كل ما سوى الله وجر. أي موضوع تبحثه وأي موضوع تطرقه في سهرة في نزهة في جلسة في ندوة في أي مكان، إذا كان الموضوع دنيوي يقوم الناس عن هذه الجلسة منقبضين متشائمين كأن كابوسا جاثما على صدورهم كأن جبلا كاد يقع عليهم. فإذا ذكرت الصالحين تعطرت المجالس وتفاءل الإنسان ووثق بأخيه الإنسان ورأى الواحد الديان بيده كل شيء. فالحديث عن هذا الخليفة العباد الزهاد خامس الخلفاء الراشدين حديث أطيب من نشر المسك وأزهى من قطع الرمل، وسيرته الفذة الغراء واحة معطار، يعني كثيرة العطر، أي مفعال على وزن مفعال، مفضال، مكثار، واحة معطار أينما حلت أينما حللت منها ألفيت نبتا طريا وزهرا بهيا وثمرا جنيا. هناك ثلاث صور ننتزعها من حياة هذا الخليفة العظيم. أول هذه الصور رواها لنا سلمة بن دينار عالم المدينة وقاضيها وشيخها أبو حازم، والعهد به قريب. فقال: قدمت على خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز وهو ببلدة من أعمال حلب، وكانت قد تقدمت بي السن بأبي حازم. قدمت على خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز وهو ببلدة من أعمال حلب، وكانت قد تقدمت بي السن وبعد بيني وبين لقائه العهد، فوجدته في صدر البيت غير أني لم أعرفه بتغير حالي. عما عهدته عليه يوم كان واليا على المدينة. كان سيدنا عمر والي على المدينة فأصبح خليفة المسلمين. حينما كان واليا على المدينة كان أبو حازم على صلة به، فلما أصبح خليفة وبعد العهد وتقدمت السن لأبي حازم قال: لم أعرفه. فرحب بي وقال: أذن مني يا أبا حازم. هذا الخليفة العظيم من خصائصه أنه قرب العلماء وأبعد الشعراء، بل إنه عين عالما جليلا مستشارا له ومرافقا له، وكانت وظيفة هذا العالم كما قال له الخليفة سيدنا عمر، قال له كن معي وانظر في أحكامي، فإن رأيتني ضللت فأمسكني من تنابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك تتمت. هذه وظيفتك، إذا رأيتني ضللت افعل معي هكذا. فرحب بي وقال أذن مني يا أبا حازم، فلما دنوت منه قلت ألست أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز؟ فقال بلى. فقلت ما الذي حل بك؟ ألم يكن وجهك بهية وإهابك طرية؟ الإهاب هو الجلد. وعيشك رخية؟ فقال بلى. فقلت ما الذي غير ما بك بعد أن غدوت تملك الأصفر والأبيض؟ الأصفر هو الذهب والأبيض هو الفضة، وأصبحت أمير المؤمنين. فقال وما الذي تغير بي أبا حازم؟ فقلت جسمك الذي نحل وجلدك الذي خشوشن ووجهك الذي اصفر وعيناك اللتان خبتا فبكى. فقال عمر بن عبد العزيز يا أبا حازم، فكيف لو رأيتني في قبري بعد ثلاث وقد سالت حدقتاي على وجنتي وتفسخ بطني وتشقق وانطلق الدود يرتع في بدني؟ إنك لو رأيتني آنذاك يا أبا حازم لكنت أشد إنكارا لي من يومك هذا. يقال أن سيدنا عمر بن عبد العزيز ما دخل إلى مجلس الخلافة إلا تلا هذه الآية، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم رفع بصره إلي وقال أما تذكر حديثا كنت حدثتني به في المدينة يا أبا حازم؟ فقلت لقد حدثتك بأحاديث كثيرة يا أمير المؤمنين، فأيها تقصد؟ فقال إنه حديث رواه أبو هريرة. فقلت نعم أذكره يا أمير المؤمنين. فقال أعده عليك فإني أريد أن أسمعه منك. فقلت سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين أيديكم عقبة كأودا ضروسة لن يجوزها إلا كل ضامر مهزوز. هذا يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر جدد السفينة فإن البحر عميق وخفف الأثقال فإن في الطريق عقبة كأود لا يجتازها إلا المخلصون وأخلص النية فإن الناقد بصير وأكثر الزاد فإن السفر بعيد. فبكى عمر بكاء شديدا خشيت معه أن تنشق مرارته، ثم كفكف دموعه والتفت إلي وقال فهل تلومني يا أبا حازم إذا أنا أهزلت نفسي بتلك العقبة رجاء أن أنجو منها وما أظنني بناجي؟ هذه الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية من صور حياة عمر فيرويها لنا الطبري عن الطفيل بن مرداس فيقول إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة كتب إلى سليمان كتابا قال فيه، يعني سليمان كان واليه على الصغد منطقة في أواسط آسيا، كتب يقول: اتخذ في بلادك فنادقة لاستضافة المسلمين، فإذا مر بها أحد منهم فاستضيفوه يوما وليلة وأصلحوا شأنه وتعهدوا دوابه، فإذا كان يشكو نصبا فاستضيفوه يومين وليلتين، والنصب هو التعب، وواسوه فإذا كان منقطعا لا مؤونة عنده ولا دابة تحمله فأعطوه ما يسد حاجته وأوصلوه إلى بلده. ففضع الوالي بأمر أمير المؤمنين وأقام الفنادق التي أمره بإعدادها، فسرت أخبارها في كل مكان، وطفق الناس في مشارق البلاد الإسلامية ومغاربها يتحدثون عنه ويرشدون بعدل الخليفة وتقوى. فما كان من وجوه أهل سمرقند، وهي مدينة هي الآن في الاتحاد السوفيتي، فما كان من وجوه أهل سمرقند إلا أن وفدوا على واليها سليمان وقال: إن سلفك الوالي الذي قبلك قتيبة بن مسلم الباهلي قد ضغم بلادنا من غير إنذار، ولم يسلك في حربنا ما تسلكوه معشر المسلمين، ولم يسلك في حربنا ما تسلكونه معشر المسلمين، فقد عرفنا أنكم تدعون أعداءكم إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا دعوتموهم إلى دفع الجزية، فإن أبوا أعلنتم عليهم القتال. هكذا الدين: أولا دعوة سلمية إلى الدخول في دين الإسلام، أبوا دعوة إلى دفع الجزية، أبوا عندئذ يقاتلون. وإنا قد رأينا من عدل خليفتكم وتقاه ما أغرانا بشكوى جيشكم إليكم والاستنصار بكم على ما أنزله بنا قائد من قوادكم، فأذن أيها الأمير لوفد منا أن يفد على خليفتكم وأن نرفع ظلامتنا إليه، فإن كان لنا حق أعطيناه وإن لم يكن عدنا من حيث ذهبنا. فأذن سليمان لوفد منهم بالقدوم على الخليفة في دمشق، يعني دمشق كانت تحكم مناطق هي الآن في الاتحاد السوفيتي. طبعا ربنا عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط واحد على العباد: يعبدونني، بل الله تعبد وكن من الشاكرين. فالخلافة في دمشق، وهذه سمرقند، جاء أهلها إلى الخليفة يشتكون على الجيش الإسلامي، فلما صاروا في دار الخلافة رفعوا أمرهم إلى خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز، فكتب الخليفة كتابا إلى واليه سليمان يقول فيه: أما بعد، فإن جاءك كتابي هذا فأجلس إلى أهل سمرقند قاضيا ينظر في شكواهم، فإن قضى لهم فمر جيش المسلمين بأن يغادر مدينتهم. الأمر بيعود لحكم قاضي، هو يحكم. وادعوا المسلمين المقيمين بينهم إلى النزوح عنهم، وعودوا كما كنتم وكانوا قبل أن يدخل ديارهم قتيبة بن مسلم الباهلي. فلما قدم الوفد على سليمان ودفع إليه كتاب أمير المؤمنين بادر فأجلس لهم قاضي القضاة جميع جميع بن حاضر الناجي. هذا القاضي نظر في شكواهم واستقصى أخبارهم واستمع إلى شهادة طائفة من جند المسلمين وقادتهم، فاستبان له صحة دعواهم وقضى لهم. حكم هذا القاضي أن يخرج هذا الجيش الكبير من سمرقند إلى خارجها بناء على حكم قاض من قضاة أحد ولاة عمر بن عبد العزيز. عند ذلك أمر الوالي جند المسلمين بأن يخلوا لهم ديارهم وأن يعودوا إلى معسكراتهم وأن ينابذوهم كرة أخرى، فإما أن يدخلوا بلادهم صلحا، وإما أن يظفروا بها حربا، وإما ألا يكتب لهم الفتح. فلما سمع وجوه القوم حكم قاضي القضاة قال بعضهم لبعض: ويحكم، لقد خالفتم هؤلاء القوم وأقمتم معهم ورأيتم من سيرتهم وعدلهم وصدقهم ما رأيتم، فاسترقوهم عندكم. هذا هو الإسلام، يعني العدل والرحمة والإحسان جعل أهل سمرقند يطلبون إلغاء الحكم وأن يبقى هذا الجيش في بلاده. فاسترقوهم عندكم وطيبوا بمعاشرتهم نفسا وقروا بصحبتهم عينا. الشريعة عدل كله، الشريعة رحمة كله، الشريعة مصالح كله، فإذا خرجت الشريعة من العدل إلى الجور أو من المصالح إلى ضدها أو من الرحمة إلى القسوة فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. هذه هي الشريعة. الصورة الثالثة من صور حياة هذا الخليفة الراشد رضوان الله عليه يرويها لنا ابن عبد الحكم في كتابه النفيس المسمى سيرة عمر بن عبد العزيز، فيقول: لما حضرت عمر الوفاة، لما حضرت عمر الوفاة، واحد امرأة ماشية في الطريق رأت جنازة فسألت: مين متوفي؟ قال لا الله، يعني هي ظنت انه كفر، الله هو المتوفي وهذا الذي في النعش متوفى. متوفى، الله هو المتوفى وهذا الذي في النعش متوفى. لما حضرت عمر مفعول به مقدم الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد الملك وقال: إنك يا أمير المؤمنين قد فطمت أفواه أولادك عن هذا المال، يعني حرمتهم هذا المال الذي بين يديك، فحدد لو أوصيت بهم إليه أو إلى من تفضله من أهل بيتك. فلما انتهى من كلامه قال عمر: أجلسوني. فأجلسوه فقال: قد سمعت مقالتك يا مسلمة، أما قولك إني قد فطمت أفواه أولادي عن هذا المال فإني والله ما منعتهم حقا هو له، ولم أكن لأعطيهم شيئا ليس لهم. وأما قولك لو أوصيت بهم إلي أو إلى من تفضله من أهل بيتك فإنما وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. يقول في بعض الأحاديث القدسية أن الله سبحانه وتعالى يوقف عبدين يوم القيامة يقول لأحدهما: عبد أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول هذا العبد: يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد، ما
مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بك. صاروا فقراء، ويسأل العبد الآخر، يقول له: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فيقول هذا العبد: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين، بثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل: أنا الحافظ لأولادك من بعدك. قال له: إن وصيي ووليي هو الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. واعلم يا مسلمة أن أبنائي أحد رجلين، إما رجل صالح متقن فسيغنيه الله من فضله ويجعل له من أمره مخرجا، وإما رجل صالح مكب على المعاصي فلن أكون أول من يعينه بالمال على معصية الله تعالى. إن كان صالح الله برزقه، وإن كان صالح لا أريد أن أعينه على معصية الله. ثم قال: ادعوا لي بنية. فدعوهم وهم 14 كان، فلما رآهم ترقرقت عيناه وقال: بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء لهم. لم يترك لهم شيء. بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء لهم. وبكى بكاء صامتا. ثم التفت إليهم وقال: أي بنية، إني قد تركت لكم خيرا كثيرا، فإنكم لا تمرون بأحد من المسلمين أو أهل ذمتهم إلا رأوا أن لكم عليهم حقا. يا بني، إن أمامكم خيارا بين أمرين، فإما أن تستغنوا أن تصبحوا أغنياء ويدخل أبوكم النار، وإما أن تفتقروا ويدخل الجنة. ولا أحسب إلا أنكم تؤثرون إنقاذ أبيكم من النار على الغنى. ثم نظر إليهم في رفق وقال: قوموا عصمكم الله، قوموا رزقكم الله. فالتفت إليه مسلمة وقال: يا أمير المؤمنين، عندي ما هو خير من ذلك. فقال: وما هو؟ قال: لدي 300,000 دينار، 300,000 دينار، وإني أهبها لك ففرقها بي. حل المشكلة، أو تصدق بها إذا شئت. فقال له عمر: أو خير من ذلك يا مسلمة؟ ما في عندي شيء أحسن منه. قال: وما هو؟ قال: تردها إلى من أخذتها منه. ليست لك هذه الأموال، تردها إلى من أخذتها منه، فإنها ليست لك بحق. فترقرقت عينا مسلمة وقال: رحمك الله يا أمير المؤمنين حيا وميتا، فقد ألنت منا قلوبا قاسية وذكرتها وقد كانت ناسية، وأبقيت لنا في الصالحين ذكرا. ثم تتبع الناس أخبار أبناء عمر بن عبد العزيز من بعده، فرأوا أنه ما احتاج أحد منهم ولا افتقر. الناس بعد وفاة هذا الخليفة تتبعوا أخبار أولاده، فرأوا أنه ما احتاج أحد منهم ولا افتقر. والله سبحانه وتعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الدرس قلنا: كل واحد من الأولاد اختار مال حلال واتقي الله مستقيم على أمره، والله سبحانه وتعالى يقول لك: أنا الحافظ لأولادك من بعدك. لا تحفظ لهم المال من الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت لي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالثناء لكم والتبعة عليكم. فلذلك الإنسان ما في واحد من أولاده، وشيء يعني يقلقه جدا مصير أولاده من بعده. في القرآن وهذه سورة الصحابة الكرام، اتق الله واكسب مالا حلالا وانفق من هذا المال في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يتولى أمر أولادك من بعدك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألهمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.